من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في لو جرت معاملة أو معاملات عبر عن أصحاب الفساد المالي يجرون معاملات في نفسها صحيحة كبيع أو شيء أو مجمع، لكن العوام حرام. فالعوض إما هو المعوض والعياذ بالله، مثلا المخدرات، مواد المخدرة، فإن العوض هو نفس الفساد المعوض عفوا، وإن كان الثمن ليس فاسد يعني في نفسه، أو العكس بعد ما استحصل هذا الأموال من الفساد وما شابه ذلك يعامل على معوضات وأعيان سليمة، عقارات غير كذا. ففي هذه المعاملات التي يكون فيها هل هو أكل للمال بالباطل، خب هذه المعاملة باطلة وكيف صياغة بطلانها، وهذه مسألة محل ابتلاء، يعني مو مسألة، قاعدة محل ابتلاء كثير، ربما يعبر عنها بتبييض الأموال الآن عصريا أو غسيل الأموال، يعني أموال وسخة قذرة تغسلها شو تنظفها الطهرة غسيل بالمعنى أو تبييضها. فالقول الأول كما مر بنا ما ذهب إليه الأكثر أنه إن كان العوض كلي، طبعا مو مثل مواد المخدر، لا، الآن لو كان الثمن هو من الحرام من الفاسق، يعني أموال مسروقة منهوبة كذا مختلسة يشتري بها عقار، يشتري بها كذا، والعياذ بالله يشتري حسينية الحسينية بيها إشكال، ما بيها إشكال، شنو أسس بيها موكب أو شيء، فالمشهور قالوا إن كان الكل الكلي يعني الثمن جعله كلي فالمعاقدة صحيحة، تسديد الدين تبقى تبعته على ذمته. من جهة هو أتلف مال الغير لسرقه، ومن جهة هذا المشتري أيضا أو البايع هو لم يسدد إليه الدين، فهو مطلوب هذا صاحب غسيل الأموال أو تبيينه مطلوب من جانبين نسبه. هذا إذا كان بيع بثمن كلي، إذا كان بشخصي كذا كذا مارضنا. في قبال قول الثاني والذي اختاره السيد الخميني وميزة هاشم العمودي وجماعة من الأعلام يفصلون لا بين الكلي الذي في الابتداع لم يقصد أن يسدده بالحرام البيع صحيح، ولو بعدين سدد بالحرام بحث آخر. بس حين القصد، حين الإنشاء، لم يقصد التسديد بالحرام، أنشأ المعاملة. هذا حتى في النكاح ترى مؤثرة، المهر لأنه مؤثر في النكاح. يقول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه: نحن يعني بني هاشم أو أهل البيت نختار أطيب، مو طيب، أطيب، هو كل أموالهم طيب السلام الله عليه المعصوم، أطيب، شو حتى المعصوم في عنده مال أطيب وطيب، هاي معناتها وايد، نختار أطيب أموالنا في ثلاث: في مهور النساء، وفي حجة الإسلام لا سيما، وفي الكفن، ثمن الكفن، كفن يقدم به على الآخرة. هناك كانت مزرعة لفاطمة الزهراء صلى الله عليها في المدينة المنورة. الأئمة إلى الإمام الهادي أو الحسن العسكري يأخذون القطن منها ويغزلونه كي يكون هذا طيب طاهر ما لمسته يد أئمة البيت. على كل هذه يعني من المصدر الطبيعي إلى كذا بعد ما تناقلته الأيدي. المقصود، فعلى القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني يقول: إن كان حين العقد لم يقصد التسديد بماذا؟ بالحرام، وإن بعد ذلك سدد بالحرام، حين المعاوضة صحيحة. فقط في هذه الصورة المعاوضة صحيحة. أما في الصورتين الآخرتين، وهو ما إذا حين المعاملة أنشأ الثمن كلي لكن يقصد أنه بيسدد الحرام، أو أصلا عين الثمن من الأول هو الحرام، في هاتين الصورتين المعاوضة باطلة. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني لا بأس تعرف عليه بغض النظر عن تبنيه وعدم تبنيه، تعرف عليه جيد. لاحظوا في باب الإقامة في صلاة المسافر كثير يصير خلط وتشويش عند الأخوة. الإقامة ما هي؟ 10 أيام. كثير يتبادر لذهن عموم المكلفين أو المؤمنين حتى عند الفضلاء: الإقامة 10 أيام، 10 أيام بعد شيء أحمر أبيض، 10 أيام. لا، الإقامة 10 أيام ليست هي 10 أيام، هذه شنو؟ الإقامة 10 أيام في الحقيقة ليست الإقامة الخارجية 10 أيام، قصد الإقامة الخارجية 10 أيام هي الإقامة وليست الإقامة. فرق بين قصد الشيء وبين شنو؟ الشيء نفسه. ولذلك انت لو بقيت في مكان من السفر مترددا الى 29 يوم ما يفيدك، ما تصلي تمام، صلي قصر. فالإقامة 10 أيام أبدا ليس المراد بها الإقامة الخارجية، قصد الإقامة خارجا 10 أيام. بس شنو الفرق؟ طبعا في فرق في عالم القصد والنية، شيء تحقق المقصود والمنوي شيء آخر. وإلا أنت في متردد تحقق من عند 10، 20، 25 وما عادت ما تتحقق الإقامة. وليست الإقامة هي شيء مزدوج ومجموع بين القصد والتحقق الخارجي للإقامة. هم ربما كثير يجي في ذهن هذا، هذا ليس صحيح. الإقامة ليس شيء مجموعي بين قصد العشرة مع تحقق العشرة أبدا. التحقق الخارجي للعشرة ليس له أي دور في الإقامة. عجيب، إيه نعم. يعني شنو اللي يدور في الإقامة؟ عالم القصد. يعني عالم القصد عالم مهم. قصدا تقيم 10 أيام بضميمة 4 ركعات. 4 ركعات يعني مترتبة على قصد 10. ما أن تتحقق واقع الإقامة هذا واقع، لأن هذا بديل. 4 ركعات لا مو بديل، هو هذا واقع الإقامة. قصد في أفق القصد، في عالم القصد والنية هو الإقامة، لا التحقق الخارجي للعشرة. إذا انضم إليه 4 ركعات صار بنية مركبة من اسمنت وجصة ونورة كده قوي، يصير أقوى من اسمنت بوحدة وأقوى من جصة ونورة بوحدة، يعني يصير تنبني البنية، بنية الإقامة. الآن بعد ذلك تتحقق العشرة، ما تتحقق يرجع عن قصده أو ما يرجع لا يخل بالإقامة بتاتا. حصلت الإقامة بمجرد آهن ما نوى جدا عزما جديا، نوى العشرة، نوى 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 وتحقق من عنده 4 ركعات، إما 4 ركعات الظهر أو 4 ركعات العصر. من ربما حينما صلى الظهر ما كان عازم على الإقامة، صلىها قصر، بعدين استجد لبرنامج لو خلنا أقيم فقصد 10، يصلي العصر 4 ولا يجوز له أن يصلي العصر شنو قصرا، مع أنه صلى الظهر قصرا ما في معنى، كوكتيل مركب ما في معنى، ملونة ما في معنى، هذاك إصدار ولا إصدار، لأن ذاك ما كان نوى الإقامة وهي نوى الإقامة ما في معنى. فما أن نوى الإقامة 10 وصلى العصر 4 مع أنه صلى الظهر 4 ركعتين، رد استجد قال لا خطأ هذا البرنامج، خلني أرجع صباح غدا. يلزم حينئذ بماذا؟ أو يلزم أو خلني أرجع غدا ظهرا بعد الظهر، ما بيقيم بعد، مع ذلك هي إقامة تمت، يلزم بأن يصلي صلاة العشاء تمام، ويلزم أن يصوم غدا من هو في محل إقامة. غدا سيسافر بعد الظهر وليكن، مع ذلك هو تحققت منه الإقامة. لماذا؟ لأن واقع الإقامة ليست شيء وراء قصد 10 بضميمة 4 ركعات، هي هاي الإقامة ليست شيء وراء ذلك. طبعا يقولون هذا القصد يجب أن يكون جديا. جديا يعني مو جديا أن يتحقق في الخارج، كثير يفكر معنى القصد الجدي أنه يترتب على قصده 10 أن تتحقق 10، فإن لم تتحقق 10 فقصده ليس جدي. لا يا أخي، هذا ليس ضابطة جدية، بتشتبه. معنى الجدي حينما تقصد مقصودك 10 حقيقة، ليس أقل ولا ليس أقل من 10، هذا المقصود بالقصد الجدي. لأن معنى قصد الجدي أن تتحقق 10 خارجا، لا هذا مو المراد، حيث لو لا انكشف أن ما تتحقق 10 في الخارج أنت لما تقصد جدا، لا حين قصدت جدا. يعني ليش أبحث في هذا القصد؟ معنى باب العبادات صلاة المسافر الشروط والمعاملات، ربطنا المعاملات بورصة المعاملات قوام الركن الركيز المعاملات بحث القصد. ويجب أن نفرق بين القصد لمقصود وبين تحقق الخارجي للمقصود. شيء مهم. معذرة شو أطول أساساً، هذه بحوث صناعية فقهية مهمة وكثير وكثير يقع الخلط والاشتباه فيها. مثلا قالوا في قصد الإقامة، قالوا في قصد الإقامة ماذا قالوا؟ قالوا يجب أن يقصد 10 أيام كاملة. ماذا؟ يجب أن يقصد 10 أيام كاملة مناقصة، نص يوم، 9.5 ميسر، 9.75 ميسر، لازم كامل نهارية كذا فلان جيد صحيح. فلو كان قاصد إقامة في النجف الأشرف مسافر، ولكن عند قصد يروح يزور مسلم بن عقيل هو مسجد الكوفة، وهذه مو النجف، مدينة أخرى، ويزور مسجد السهلة وليست من النجف، من الكوفة، يصح لو هو يصح. بعض الكثير قالوا إذا ساعتين مهم، ساعتين كل يوم وساعتين من العشرة فوق على البحر. أما إذا أكثر لا يخل، مثلا يقصد الإقامة 10 أيام في النجف الأشرف، ولكن ضواحي براري النجف نروح لها 5 ساعات 6 ساعات في اليوم، لا هذه تحقق الإقامة مشكلة. هل مشكل وغير مشكل والخروج عن محل الإقامة مشكل أو غير مشكل؟ خروج عن محل الإقامة مشكل أو غير مشكل؟ خروج عن محل الإقامة مشكل أو غير مشكل؟ أين الإشكالية دي؟ حين القاصد، حين وين؟ حين القاصد في البيت في إشكالية. وإلا لو كان حين القاصد، حين بدء القاصد لم يقصد الخروج إلى الكوفة ولا إلى الضواحي البراري كذا كذا، بل قاصد النجف 10 أيام، بعد ذلك بعد ما نوى وصلى 4 ركعات استجد له، ما في أي إشكال، روح عساك يومين إلى الكوفة ما في معنى، ارجع إقامتك ما تختلف. إيه نعم، لما؟ لأن الإقامة مر بنا ليست تحقق شنو؟ ها؟ ليست تحقق الخارجي، الإقامة هي ماذا؟ قاصد، حين القصد هو قصد فيك تام، ما بأي إرباك. خروج الذي يخل لا يخل، يخل لا يخل، حين القاصد لا بعد ذلك، بعد ذلك ما في إشكال، بل بعد ذلك أنت إذا بناك تخرج من النجف إلى فرسخ، فرسخين عفوائي فرسخين وترجع إقامة على حالة عجيب. إيه نعم، يومين ضرب الكوفة ويوم بالشامية، وما إذا الشامية قد المسافة أو مثلا بصخير مو مسافة وترجع. لما؟ لأن ذيك الإقامة انبنت، ما ذيك الإقامة التي بنيت واستوت لا يكسرها إلا سفر كامل، بدون سفر كامل تبقى أنت مقيم. فالخروج مخل غير مخل، مخل غير مخل، مخل غير مخل، هاي وين 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 وين؟ حين القصد، حين البدء، لا بعد ذلك. تنوي الخروج حين القصد، أما بعد ذلك ما في إشكال. جيد، هاي الأمور لازم نلتفت إليها. إذن الإقامة أفق قصدي وليست خارجي عياني عيني، أصل طبيعة الإقامة هذه. كل حشي الفقهاء أصعد انزل بحوث كثيرة، مثل هذه البحوث اللي كثر أمثلة بارزة ولا في زوايا كثيرة فيه. كلها مرتبطة بعالم القصد، وبحوث فيه معقدة بس المرتبطة بعالم القصد الخارج. هذا مثال قريب لما نحن فيه، هذا القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول حين المعاملة إن نوى الثمن كلي ما نوى فيه شنو؟ تسديد بالحرام. دي المعاملة الصحيحة. وإن بعد ذلك استجد له رأي أن يسدد الثمن دين الثمن بماذا؟ بالحرام، ما في إشكال. فحوى القول الثاني حين القصد، حين إنشاء المعاملة، هو ما ناوي أن يسدد بالحرام، كل بما هو كل، هذه هي صح تصح المعاملة. وإن بعد ذلك سدد بالحرام، بخلاف ما إذا كان حين إنشاء وقصد المعاملة نوى بالكل أن يسدده ماذا؟ بالحرام. ذاك يختلف. هذا القول الثاني الذي اختاره ابن السيد الخميني رحمة الله وميزاش الإمام رحمة الله عليهما، هو جماعة كريم العالم، ففصلوا ليس بين كلي والشخص فقط، الكل الذي ينوي التسديد بالحرام حين القصد إن شاء أو لا. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي نميل إليه أمتن وربما يقرره الآن القانون الوضعي، القول الثالث يفصل بتفصيل آخر غير التفصيل في القول الثاني. محصل التفصيل في القول الثالث، محصله محصله هذا التفصيل في القول الثالث أن الذمة هذه التي الكل، مو يقولون كل في الذمة، يقولون كل في الذمة ولا كل في العهد أو كل في الذمة، يقولون كل في الذمة، هذه الذمة إن كانت ناشئة من الأموال أعم من الحلال والحرام أو الحلال أو أعم من الحلال والحرام، البيع صحيح. أما إذا هذه الذمة ناشئة من الأموال الحرام فالبيع غير صحيح. هذا محصل القول الثالث. لأن هذا القول الثالث يبغي شرح طويل شوي. ما هو شرحه؟ شرحه بحث الذمة والعهدة، نفس هذا البحث الذمة والعهدة قاعدة أخرى، قاعدة أخرى في باب المعاملات، بيع، إجارة، وصية، هبة، هدية، وقف، صدقة، فلان، بحث العهدة والذمة، بحث باب الضمان، الضمان على العهدة والذمة، الذمة والعهدة قاعدة مهمة في البحث. نحن القاعدة اللي احنا فيها شنو؟ غسيل أموال يصحح لما يصحح، تبييض أموال يصح لما يصح، في تفاصيل محل ابتلاء، لكن يرتبط بقاعدة أخرى شنو؟ قاعدة الذمة والعهدة. ما هي الذمة والعهدة؟ أمس مر بنا هذا المطلب، نستذكره لنواصل الزوايا الأخرى. الملحوظ عقلانيا، طبعا قبل أن نستذكره بعد نواصل دعني أذكر هذه النقطة، لماذا نذكر البحث العقلاني ولماذا هي مهمة قاعدة الذمة والعهدة؟ في بدايات مباحث المكاسب المحرمة ومرت علينا عدة مرات أيضا هذا المطلب، وهو أن المعاملات بيع إجارة قرض هبة كذا شركة، أن المعاملات في الأصل ماهياتها عقلائية، الشارع تصرف فيها بالتضييق بالتوسعة بالتهذيب بالتشديد، صحيح، ولكن الأدلة الشرعية الواردة في باب المعاملات أو الإيقاعات غالبا ليست تأسيس من الصفر، فيها تأسيس ما وليس ماذا؟ تأسيس من الصفر، تشديد كذا. إذا كان هكذا هذه المعاملات العقلائية موضوعها المال والمالية، المال والمالية والعوض والمعاوضات ماهيتها كذا كذا، خب الشارع إذا كانت المعاملة مقنونة تأسيسية فكيف بموضوع المعاملة؟ موضوع المعاملة مال عوض وعوض، أيضا هذا ليس تأسيس، لأن الشارع ترك الأمور على غاربها، تصرف هذب شذب كذا، مثلا نفى مالية بعض الأشياء، وربما هو ساعد في تأسيس مالية لبعض الأشياء، هذا صحيح، ولكن عموم بحث المال والمالية ليس تأسيس من الصفر عند الشارع، وإنما انضائي مشوب بشيء من التصرف من الشارع، انضائي مشوب بشيء من التصرف، يعني ماذا؟ يعني ليس حقيقة شرعية، إذن شنو حقيقة؟ إيش؟ عقلائية عرفية مع شيء من التصرف من الشارع، هاي في المعاملات. فالإمضاء مقابل الحقيقة الشرعية، لذلك باب العبادات يكثر فيه الحقائق الشرعية بخلاف باب المعاملات، مع ذلك باب المعاملات ليس عقلائي صرف ومحض عرفي محض، ممزوج بين ماذا؟ بين العقلائي والإنضاء الشرعي وماذا؟ العقلائي والعرفي وجهات التصرف من الشرع. إذن مفردة المال، عنوان المال والمالية أمر عقلائي يجب أن يدرس، نظام علم المال مربنا، وضروري جدا للأخوة الباحثين في باب المعاملات الاطلاع الثقافي المكثف، أنا ما أقول التخصص، اطلاع ثقافي غير التخصص، مثل واحد يراجع اللغوي، مو معناته يصير لغوي وأديب، يركز الاطلاع الثقافي المركز على بحوث المال ولو في الانترنت في الجوجل في غيره ضروري جدا، مهم جدا. مثالا مر بنا شنو الفرق بين البنك المركزي وبين مؤسسة النقد المالي، دور هذا ماذا دور ذاك ماذا، دي بحوث مهمة. مثل الآن عندنا البنك الدولي وعندنا مؤسسة النقد الدولية، شنو الفرق؟ وظيفة هذا وظيفة هذا ما هو الفرق يا جماعة؟ البنك مثل معاملات، أما مؤسسة النقد موضوع المعاملات وهو النقد نفسه المال، فرق إجمالا هكذا. جيد، نأتي إلى بحث الذمة، قاعدة الذمة والعهدة. المال العهدة والذمة ما هو؟ لو مر بنا أن الميزة النائية والسجل الذي توسعا في هذا البحث، لماذا تبحث الذمة والعهدة وقاعدة العهدة والذمة؟ وهي مؤثرة هذه القاعدة في أبواب المعاملات كثيرا. لماذا يبحث؟ لأنه بالدقة العهدة والذمة مال، مال من شنو؟ الأموال. كيف بيان هذا؟ هي نقطة مهمة رئيسية. كيف هي مال؟ الآن في القرن، ما هو تعريف القرض؟ تعريف القرض هكذا: أن يملك المقرض المقترض يملكه ماله، يقول هاي 100,000 إليك قرض، 1,000,000 إليك قرض، خوف في مقابل ماذا؟ زيش 1,000,000 شخصية متشخصة أعطاها ملكها المقترض، المقرض ملكها المقترض. عوض، العوض لهذا التمليك ما هو؟ العوض لهذا التمليك يقولون في مقابل 1,000,000 في الذمة. فذمة المقترض مملوكة 100,000 للمقرض. ولذلك يقولون القرض، القرض إيقاع ومعاملة، يقولون معاملة وليس إيقاع. لماذا القرض معاملة؟ لأن في عوض معوض. بعض ربما يقول انه ايقاع، بس هو الصحيح لا، معامل. احد العوضين شخصي والعوض الاخر شنو؟ كلي في القرض. فعوض القرض اذن قيمة المال المقترض الكلية، إذن الذمة مال من الأموال يقع عوضا، مال من الأموال العوض، عفوا الذمة مال من الأموال. هني ينفتح الباب. هذا المال قدره المالي، مقداره المالي كم؟ يقولون، يقولون في عالم المال والأموال، يقول قدر المال للذمة بحسب اعتبار الشخص. واحد ذمته 1,000,000,000، واحد ذمته 1,000,000,000، واحد ذمته لا مو 1,000,000,000، ذمته 1,000,000,000. ذمته 1,000,000. يعني شلون يصير ذمة آلاف، ذمة ملايين، ذمة كذا؟ شلون؟ فيقولون بحسب ماذا؟ القدرة المالية، قدرة السداد. الرصيد المالي الموجود عند هذا الشخص. شلون الدول الذمة تعطي الأشخاص تعطي الذمة لمن؟ للدول. مثلا دولة فقيرة لا موارد طبيعية عندها ولا ثروات وطنية ولا ولا ولا، تريد تتعاوض على تأسيس مثلا مصانع إلى ما شاء الله، من يتعامل وياك؟ إذا أنت ذمتك ما عندك قدرة. هذا لازم نواصله، الذمة كيف مرتبطة بالقدرة المالية. وصلى الله على محمد وعلى آله.